بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام سيدي. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. التنبيه الخامس والأخير. الإكراه مسوغ للمحرمات. إذا أكره الإنسان على فعل محرم من المحرمات ومنها الولاية التولي عن الجائر، جاز له فعل ذاك المحرم من باب الإكراه، لأن الحديث دل على رفع ما أكره عليه من باب الحرج، لأن القرآن نص على أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج من باب التقية. هذه المحرمات التي يكره عليها الإنسان تارة تكون من حقوق الله عز وجل، وقد تقدم من المصنف أن الحرمة ترتفع في حالة الإكراه، وتارة تكون من حقوق الناس. من حقوق الناس تارة يكون ضررا ماليا. صرح المصنف فيما سبق بأن الضرر المالي يصبح مباحا، الإضرار المالي بالغير يصبح جائزا ومباحا في حالة الإكراه. يقع الكلام اليوم عما لو كان الإضرار، لو كان ذاك المحرم هو قتل النفس، هل يجوز؟ إذا أكره الإنسان على قتل نفس هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ التنبيه الخامس معقود لذلك، لبحث ذلك، هل يباح هذا المحرم الكبير أو أنه يبقى على حرمته؟ أولا، قامت الأدلة على حرمة قتل النفس، دلت الأدلة على ذلك. هل يحل للإنسان أن يقتل إنسانا آخر؟ الجواب لا. أولا، توجد لدينا أصالة أساسية وهي أصالة الاحتياط في الدماء، مو البراءة التي تجري في الدماء، أسسوا الاحتياط في الدماء، أصالة الاحتياط في الدماء، يعني في المورد الذي نشك فيه وما عندنا الدليل جاري، الأصل العملي الذي يرجع إليه في الدماء هو الاحتياط، هذا واحد. ثانيا، عندنا أدلة محرزة اجتهادية دلت بشكل واضح على حرمة قتل النفس، إذن الدليل الأساسي هو الحرمة، ولكن في مقابل الحرمة دلت أدلة خاصة على استثناء الإكراه. في حالات الإكراه ورد الدليل القائل رفع ما أكره عليه، هكذا دلت الأدلة. دلت الأدلة على أن المولى لم يجعل علينا في الدين من حرج، ما كان فيه حرج الحرمة الحرجية التي تؤدي إلى وقوع الإنسان في الحرج مرفوعة غير مجعولة. هذه الأدلة أدلة عامة، هاي الأدلة أدلة عامة تجري في كل محرم حرجي وفي كل فعل محرم أكره عليه الإنسان. هاي الأدلة تدل على رفع هذا المكره، يعني رفع الحرمة التي أكره عليها الإنسان، وتدل على رفع الحرمة التي يقع الإنسان بسببها في الحرج. هذه أدلة عامة مخاصة بمورد عام، رفع ما أكره عليه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هاي الأدلة أيضا المفروض بعمومها تجري في باب ما لو أكره الإنسان على القتل، إما تقتل، فالواحد يخاطب لآخر، إما تقتل أو تقتل، فهذه هذا قتل مكره عليه، رفع ما أكره عليه. كذلك لو حرم الشارع عليه قتل ذاك الإنسان، لو حرم عليه القتل فإنه سيقتل، إذن التحريم فيه حرج عليه، إذن رفع، إذن نفي، نفت الشريعة ما جعل الله عليه في الدين من حرج، ما جعل هذه الحرمة الحرجية عليه. إذن الدليل الأساسي حرمة القتل، ولكن هناك دليل مخصص للدليل الأساسي، قال أن ما أكرهتم عليه قد رفعناه، وما تقعون فيه بسببه في الحرج فنحن ننفيه ولن نجعله عليه ولن نجعله عليكم. حينئذ المفروض المترقب بسبب عموم دليل رفع الحرج، نفي الحرج ورفع الإكراه، المترقب أن نفتي بالإباحة، بإباحة القتل. نفتي، قال المصنف، له لا نفتي بالإباحة بل نفتي بالحرمة. نفتي بالحرمة بل هناك يستظهر المصنف، هناك إجماع بحسب الظاهر على حرمة القتل، حتى وإن كان الإنسان مضطرا إليه، في حرج من عدمه، مكرها عليه، يحرم القتل. وقد صرح بعض فقهائنا بوجود الإجماع في المقام. لماذا؟ ما هو السبب في ذلك مع وجود دليل نفي الحرج ورفع الإكراه؟ السبب هو وجود روايتين، هاتان الروايتان تدلان على أن التقية جعلت لحفظ الدماء وحقن الدماء، فإذا أدت التقية، إذا أدى إعمال التقية، إذا أدى إلى إراقة الدماء، حينئذ هذه التقية غير مشروعة. السبب والغرض والملاك لجعل التقية هو حفظ وحقن دماء الناس. أنا إذا طبقت التقية راح أريق دم بعض الناس، هذا خلاف ملاكها وخلاف غرضها وخلاف هدفها. إذا لا مشروعية للتقية في المقام، يعني لم تجعل التقية في المقام لأن هذا المقام ينافي الغرض من جعلها، تلاحظون كيف؟ وبالتالي في المقام إذا أريد أطبق أدلة التقية على نفسي من باب التقية، أنا أقتل هذا الذي أكرهت على قتله، هذه التقية تؤدي إلى إراقة دم الغير، إذن هذا ينافي جعل التقية في المقام، ينافي الغرض من جعلها، وبالتالي لا تقية. طبعا قد تقول خو هذا دليل التقية، نقول إذا كان دليل التقية من هذا القبيل لا يبيح لنا قتل الغير، قطعا دليل رفع الإكراه ودليل نفي الحرج هم من هذا القبيل، لا يبيح لنا قتل الغير. لا يعقل، لا يعقل عليكم السلام، لا يعقل أن دليل أنه يحرم قتل الغير لأن دليل التقية لا يجري فيه، بينما دليل رفع الإكراه ونفي الحرج يجري فيه. هذا فهم لا يساعد عليه العرف بحاله. هذا ما يمكن أن يقال في أصل المسألة. إذن أصل المسألة يحرم قتل النفس إذا أكره الإنسان على ذلك، ودليلنا على ذلك، لاحظوا يا إخوة، الدليل على ذلك أن نقول أن أصل الأدلة تدل على الحرمة. كان يمكن أن نخرج عن تلك الأدلة الدالة على حرمة قتل النفس بأدلة رفع الإكراه ونفي الحرج وأدلة التقية، ولكننا عندما أردنا أن نرجع ونطبق أدلة رفع الإكراه وجدنا مانعا يمنعنا عن ذلك، وهو الروايتان اللتان ورد فيهما أن التقية جعلت لحقن الدماء، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية. هذه مانعة، هيكون بعد راح يصير أمامنا واضحة لأنه كل ساعة راح نرجع لهذا الموضوع. هذه مانعة، الروايتان مانعتان عن الرجوع إلى أدلة، إلى عمومات التقية، إلى أدلة رفع الإكراه وإلى أدلة نفي الحرج. هاي الروايتان نعبر عنهن روايتان، أو راح نعبر عنهن عمومات أو أدلة لا تقية في الدماء، نعبر عن هاتين الروايتين بهذا التعبير، لا تقية في الدماء. هذا أصل المسألة. بعدين المصنف قال أكو سبعة فروع نحتاج أن نذكرها في المقام. الفرع الأول، هل هناك فرق بين إنسان وإنسان؟ إذا أنا أكرهت على القتل مرة أقتل شاب، مرة لا أكرهت على أن إما أقتل أو أقتل طفل رضيع أبو نص يوم أو 3 ساعات، يفرق؟ راح المصنف يقول لا يفرق ذلك، لا فرق من حيث العمر، لا فرق من حيث الجنس امرأة أو رجل، لا فرق من حيث الصفات عالم وجاهل،
حور
لا صبروني، ثلاث أمور. الصفات هو هذا مثل الحر والعبد، العالم الجاهل المريض السليم، زين. لا فرق من حيث العمر والجنس وهذه الصفات، لا فرق من هذه الناحية. ودليل على هذا الفرع دليل عمومات لا تقية في الدماء، هاي العمومات، هاي العمومات المانعة عن تطبيق رفع الإكراه ونفي الحرج، وعمومات التقية مانعة عن تطبيق تلك العمومات. هذه عامة، هاي لا تقية في الدماء، هاي الروايتان عامتان، لا تقية في الدماء لا تختص بعمر، لا تختص بجنس، ولا تختص بصفة. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني راح نبحث فيه، راح أطبق بس أفهرس الفروع حتى بعدين أجل الفروع واحد واحد. الفرع الثاني، لو كان الإنسان الذي أكرهت على قتله لو كان مستحقا للقتل بسبب حد واجب عليه، هذا اثنين، يجوز أو لا يجوز. 3، لو كان ذاك الإنسان الذي أكرهت على قتله قد استحق القتل لكن بسبب القصاص، 3، 4، الفرع الرابع، لو كان ذاك الإنسان مخالفا غير إمامي، غير ليس من أتباع مدرسة أهل البيت، يجوز إذا أكرهت على القتل هل يجوز لي قتله أو لا. 5، لو كان ذاك الإنسان ناصبي وأكرهت على قتله يجوز أو لا يجوز. 6، لو كان ذاك الإنسان كافرا ذميا وأكرهت على قتله يجوز أو لا يجوز. 7 وأخيرا، هذا خارج عن القتل، لو لم أكره على القتل لكن أكرهت على الجرح، أو أكره زيد على قطع يدي عمر مثلا، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له ذلك. هذه 7 كاملة، لازم نأخذهن واحدة واحدة.
كراهة يعني قتل لو بس كراهة
مطلقا، هنا أنا مطلقا المصنف رحمه الله لو قال لو أكره على ذلك، المصداق الأوضح له القتل. طبعا البعض يطبق في بعض الموارد يطبق قانون التزاحم، المصنف لا، يقول احنا عمومات لا تقية في الدماء، لا تقية في الدماء عندما تجري حينئذ تمنع عن جريان عمومات التقية وعمومات رفع الإكراه وعمومات نفي الحرج، وبالتالي إذا تلك العمومات لم تجري راح نرجع لمن؟ راح نرجع للأدلة الأصلية التي تقول بحرمة القتل. لاحظون كيف؟ زين. قال قدس سره الخامس، لا يباح بالإكراه قتل المؤمن، هذا أصل المسألة، قتل المؤمن غير مباح ولو توعد على تركه، عليكم السلام، ولو توعده جائر ظالم على إذا تركه سوف يقتله بالقتل ولو توعد على تركه بالقتل، لا يباح إجماعا على الظاهر، يقول أنا بحسب استظهاري أكو إجماع في المقام، المصرح به، هذا الظاهر بوجود الإجماع صرح به بعض علمائنا في بعض كتبهم، صاحب الرياض وصاحب الجواهر صرح بذلك، إذن لا يباح.
توعد هذا
القاتل، أنا خيرت بين أن أقتل زيد أو أقتل، حينئذ يحرم علي أن أقتل زيد حتى لو أدى تركي إلى القتل، إلى أن أقتل. هذه الأدلة، ما هو الدليل على ذلك يا إخوة؟ الدليل أصل أدلة حرمة قتل الإنسان المؤمن، تلك الأدلة تدل على الحرمة، زين. ألا نخرج عن تلك الأدلة بالعمومات، عمومات التقية وعمومات رفع الإكراه وعمومات نفي الحرج؟ قال لا، وإن كان مقتضى عموم نفي الإكراه والحرج الجواز، حتى وإن كان عندنا مثل هاي العمومات التي تدل على جواز المحرمات عند الإكراه والحرج، لكن هذه العمومات لا تجري. لماذا لا تجري شيخنا المصنف؟ قال إلا أنه يبين المانع عن جريان العمومات المجوزة، إلا أنه قد صح عن الصادقين عليه صلوات الله عليهما أنه إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية يعني الدم فلا تقية. هاتان روايتان مضى الحديث عن إحداهما فيما تقدم. هاتان الروايتان رواهما شيخنا صاحب الوسائل رحمه الله في الباب 31 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك هم ذكر فقط في ذاك الباب، هو في الجزء 16، في الجزء 16 صفحة 234، طبعة المؤسسة، طبعة 30 مجلد بلي. باب فيه روايتان، هاتان الروايتان لسانهما تقريبا متطابق، أكو شوية خلاف بينهما. الرواية الأولى صحيحة السند والرواية الثانية موثقة السند. الرواية الأولى رواها شيخنا الكليني عن أبي علي الأشعري أستاذه وشيخه ثقة من الأجلاء، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن شعيب بن الحداد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. الرواية صحيحة السند. الرواية الثانية رواها شيخ، هذا قريت لكم سندها الثانية، الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد هو الأنباري، عن الحسن بن علي بن فضال، هذا من الفطاحية لكنه رجع حال وفاته، إذن حال رواية للرواية كان فطحي، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي حمزة الثماني، عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية الأولى عن الإمام الباقر، الرواية الثانية عن الإمام الصادق، والثانية موثقة، فقط مشكلتها الحسن أنه لم يكن إماميا، الحسن بن فضال. الروايتان إذن، ولذلك يقول المصنف صح عن الصادقين صلوات الله عليهما أنه إنما شرعت التقية. هاتان روايتان نعبر عنهما بالروايتين فيما يأتي، أو نعبر عنهما بمفاد لا تقية في الدماء. هاتان الروايتان تمنعان عن تطبيق عمومات التقية ورفع الإكراه ونفي الحرج في مقام القاتل. فراح نرجع لمن يا إخوة؟ للأدلة العامة الدالة على حرمة القاتل. الفرع الأول، ومقتضى العموم أنه لا فرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر من حيث العمر والذكور والأنوث، هذا أقصد به الجنس، لو أكره على قتل صغير أو كبير أو واحد عمره 100 سنة أو عمره ساعة ما يفرق، والعلم والجهل، عالم أو جاهل، والحر والعبد وغير ذلك، مريض أو سالم، مجنون أو عاقل. الفرع الثاني، ولو كان المؤمن مستحقا للقتل لحد، يستحق القتل لحد، هل يجوز له قتله أو لا؟ لو أكرهت على قتل زيد، لو أقتل، من هو زيد؟ هو إنسان قد فعل محرما حده القتل، زنا بواحدة من محارمه، أو اغتصب امرأته، أو سب نبيا، أو سب إماما، سب النبي صلى الله عليه وآله، أو سب الإمام المعصوم عليه السلام، لا يستحق الحد. في هذه الحالة هل يجوز قتله بسبب الإكراه أو لا يجوز؟ يقول المصنف وجهان، هناك تردد بين وجهين. الأول، لا يجوز قتله. على أي أساس؟ لعموم لا تقية في الدماء. لا تقية في الدماء مطلقة، تشمل ما بها قيد، تشمل كل إنسان، تشمل كل شخص، ما بها قيد إلا ذاك الذي عليه الحد فإن لك أن تقتله أبدا. لا تقية في الدماء مطلقة، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية مطلقة، أين القيد فيها؟ إذا كانت مطلقة حينئذ ستمنع هذه الروايتان، تمنع هاتان الروايتان، تمنع جريان عمومات التقية ونفي الإكراه والحرج. حينئذ راح نرجع لأدلة حرمة القتل. هذا الوجه الأول، وهو عليه المشهور. المشهور يقول لا يجوز. الوجه الثاني يباح قتله. لماذا؟ لأن أدلة نفي الإكراه والحرج جارية في المقام. كيف جارية؟ معدنا لا تقية في الدماء. قال هاتان الروايتان لا تنطبقان على المستحق للقتل بسبب استحقاقه للحد. كيف؟ قال عدنا قرينة، لدينا قرينة خارجية، لدينا قرينة خارجية، عفوا داخلية في نفس الرواية عليكم السلام. في هاي الرواية إذا تباعون يا إخوة للسان الرواية ستجدون أن الرواية تعبر بالتالي: جعلت التقية لحقن الدماء أو لحقن الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية. إذا نباوع لصدر الرواية سنجد أنها تدل على أن السبب والهدف والغرض من جعل التقية وتشريعها حقن الدماء وحفظ الدماء. هذه الدماء لا ينبغي أن تسال وتراق، لا ينبغي للدماء أن تراق، لا يمكن أن نعطي حقا لأحد أن يقتل أحدا. هذه الدماء لابد أن تحقن وتحفظ. هذا ما تدل عليه الرواية، أن الدماء لابد أن تحفظ، ولا يحق لأحد أن يقتل أحدا ويسيل دمه ويريق دمه. إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم، فلا يستحق أحد أن يراق دمه. هذا ما تدل عليه الرواية في صدرها. وحينئذ نقول إذا كان أكو إنسان يستحق القتل، يعني هذا الإنسان أكو حكم في حقه أن يراق دمه، أن لا يحفظ دمه، هذا خارج عن مفاد الرواية. صدر الرواية لا يشمله. صدر الرواية يقول أن التقية حكم شرعي جعل لكي يحقن به الدم وتحفظ به الدماء لكي لا يقتل أحد، وبالتالي مثل هذا الدم المحقون لا تقية فيه، ليس لأحد أن يتقي على نفسه فيقتل أحدا آخر للحفاظ على دمه. لا مجال لإجراء التقية. وعليه فلا تقية في الدم تتحدث عن ذاك الدم المحقون الذي ذكرت الرواية في صدرها أن التقية شرعت للحفاظ على هذه الدماء المحقونة التي من حقها أن تحفظ، بينما الدم الذي الإنسان الذي يستحق الحد هذا الإنسان دمه مو محقون بحكم الشريعة، هذا يستحق القتل، ليس دمه يستحق الحقن والحفظ والحماية، هذا من حقه أن يقتل للحاد. وحينئذ هذه الرواية لا تنطبق ولا تشمل محل كلامنا المستحق للقتل، لا تشمله. تلاحظ هاي قرينة داخلية في الرواية تمنع عن انطباق الرواية على صاحبنا، وبالتالي عمومات رفع الإكراه والحرج وعمومات التقية جارية فيه. تلاحظون
يعني واضح جريانها بالقصاص، بس الحدود شلون باعتبار قصاص؟
ها أحسنتم. طبعا بعض البعض قد يشكل، وهذا إشكال صحيح. الحد هم على قسمه، الحد بطبيعته من وظائف الحاكم، وبالتالي غير الحاكم ليس له أن يمارس الحد، ليس له أن يمارس الحد إلا شخص يأذن له الحاكم في ذلك، أو أن الحاكم يعطي إذنا عاما للمؤمنين في أنه اقتل فلان أينما وجدتموه، إلا بهذا الاستثناء. أو نقول أن نوع الجريمة جريمة أذن الشارع فيها لكل المؤمنين بممارسة الحد، مثل سب النبي أو الإمام، أذن الشارع لكل أحد أن يقتل. طبعا علماءنا في يومنا هذا يقيدون، يقولون باعتبار يوجب اختلال النظام أو يوجب الضرر على نفس المقيم للحد فلا يجوز له ذلك. بلي النتيجة هي أنه مو كل حد حد مو كل حد يبيح لكل إنسان. وبالتالي أنا في هذه في بعض الأمثلة اللي ذكرت في بعض الأمثلة التي ذكرناها كمن اغتصب امرأة في هذه الحالة هل لي أنا الغريب؟ أنا مو حاكم شرعي أنا أطبق الحد؟ لا، الحكم العام لا يجوز. فإذا بالنسبة لي هذا الشخص محقون الدم بالنسبة لي، وإن كان بلحاظ الحاكم هو غير محقون الدم. وبالتالي كون نقيد بناء على رأي الميرزا جواد مثلا رحمه الله، كون نقيد هذه العباءة مات المصنف رحمه الله. هذا هو الفرع الثاني. قال قدس سره: ولو كان المؤمن مستحقا للقتل لحد ففي العموم وجهان. الوجه الأول لا يجوز قتله، الوجه الأول لا يجوز قتله. لماذا؟ من إطلاق قولهم لا تقية في الدماء، قولهم عليهم السلام. المقصود بقولهم يعني في رواية في الروايتين اللتين صحتا عن الصادقين عليهما السلام. هذا عموم يعني جواز قتله. أحسنت. بلي هل تجري عمومات التقية وعمومات رفع الإكراه ونفي الحرج هل تجري أو لا تجري؟ الأول يقول لا تجري تلك العمومات، لا تجري للمانع عن جريانها وهو لا تقية في الدماء. الثاني يجوز قتله يعني تجري تلك العمومات أحسنتم، لعدم المانع. عدم المانع باعتبار القرينة الداخلية في الرواية، ومن أن المستفادة ومن أن هذا حلية القاتل، جواز القاتل يعني جريان عمومات رفع الإكراه والحرج. من أن المستفادة وجهه هذا أن المستدليل الوجه الثاني من أن المستفادة من قوله عليه السلام في هاتين الصحيحتين هاتين الروايتين المعتبرتين ليحقن، إنما جعلت التقية ليحقن بها بالتقية الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقية. المستفاد من هذه الرواية أن المراد الدم المحقون الذي يستحق الحفظ والحماية دون الدم أي من عند الدم المأمور بإهراقه. وعليه هذه الروايات لا تشمل أي دم هناك أمر بإراقته، لأن هذا الدم مو محقون. ولا نعقل أن الشارع الذي أباح لنا إراقة هذا الدم ينفي أن يشرع التقية لأجل حفظه. لا نتعقل أن الشارع يشرع التقية لأجل حفظه. هذه الروايات لا تشمل هاتان الصحيحة هاتان الروايتان لا تشمل مقامنا لهذه القرينة الداخلية. قال: وظاهر المشهور هو الأول،
لا يجوز قتله
لعمومات لا تقية في الدماء المانعة عن تطبيق عمومات التقية وأمثالها وعمومات رفع الإكراه. الفرع الثالث: الشخص الذي يستحق القتل لقصاص هل يجوز قتله؟ قال لي إما تقتل أو تقتل هذا، باوعت إلى هذا. وإذا هذا إنسان محكوم عليه بالقتل، يعني هذا لابد هذا قاتل شخص آخر ويستحق أن يقتل لأجل القصاص منه. المصنف هنا ما يجيب قولين، قول واحد والسلام. هل يجوز قتله؟ يقول لا يجوز لك قتله، يعني أن عمومات التقية ونفي الإكراه والحرج لا تنطبق في المقام. لماذا لا تنطبق؟ قال للمانع. المانع ما هو؟ لا تقية في الدماء. على أي أساس؟ على أساسي أنك أنا، يعني أنا الذي أكره الآن على قتله بلحاظي هذا الإنسان محقون الدم بلحاظي. نعم هو غير محقون الدم بلحاظي ولي الدم أو من يمثل ولي الدم، لأنه قد ولي الدم يطفلوس الجماعة أو ينخل جماعة يقولهم أنتم وكلائي وأوليائي في قتل فلان، هذول هم يجوز لهم قتله، قتل صاحب قتل القاتل. تلاحظون كيف؟ لكن أنا لا أنا ولي الدم ولا ممثل لولي الدم، حينئذ هذا الإنسان بلحاظي محقون الدم، بالنسبة لي محقون الدم، وعليه إذا كان محقون الدم إذن المانع يجري فيه. هاي الرواية هاتان الصحيحتان لا تقية في الدماء تجريان فيه، وبالتالي حينئذ العمومات المذكورة لا تجري في المقام. فحتى صاحب الوجه الثاني، تلاحظون في الفرع السابق الوجه الأول قال لا يجوز قتله، الوجه الثاني قال يجوز قتله. صاحب الوجه الثاني هنا عندما يرى صاحب القصاص أيضا يقول هذا الإنسان لا يجوز قتله، لأنك أيها المكره بلحاظك هذا الإنسان محقون الدم.
وجه الحق سيدنا باعتبار هذا القصاص، ممكن ولي الدم يتنازل عن دم إذا كان مثلا قاتل
بلي بلي بلي
غير الحد اللي هو مرتد وكذا،
فهو لازم، لأنه إذا نعم ولي الدم إذا قالوا الجائر قال له راح أجيب واحد لو تقتله لو أقتلك، حين وإذا شاف هذا الشخص اللي قتل ابنه أو قتل أباه قتل هذا أصلا هذا الشخص المكره الآن من دون إكراه يجوز له أن يقتل ذاك الشخص القاتل، فضلا عن حالة الإكراه. زين هذا إحنا نفترض أكو راهبهم يجوز له قتله، باب أولى في حالة الإكراه يجوز له قتله. أما لماذا غيره؟ لأنه قد يعفو، قد يعفو ويأخذ في مقابل ذلك الدية. الفرع الثالث، وأما المستحق للقتل قصاصا فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم. بل شيخ
الفرع الأول ولو كان المؤمن مستحقا للقتل لحد،
بل
ما الفرق بينه وبين الفرع الثاني وأما المستحق
للقصاص؟ الفرق بينهما أنه الحد هنا المقصود بالحد مثل ساب النبي أو ساب الإمام
المرتد
أيضا، تلاحظون كيف؟ أو هو حد تقول نفس الشيء مو يفترق شيخنا. خاصية القصاص، خاصية من يستحق القتل لقصاص، أن هذا يمكن لصاحب الحق أن يعفو ويأخذ الدية في مقابل ذلك. تلاحظون كيف؟ له أن يعفو ويأخذ الدية في مقابل ذلك. هذا بينما الحد لا، القصة تابعة للأحكام الشرعية الكلية. لاحظون كيف؟ هذا هو الفرق. ولذلك هنا ما يوجد قولان، يوجد قول واحد وهو عدم الجواز. الفرع الرابع، في الفرع الرابع يا إخوة طبعا مثل نسختي ما موجود بها الفرع الرابع، الظرف اللي كان يكتب اللي حقق فيه
وما ذكرنا.
هل في قصة المخالف، طبعا أنا ما أحكي عن رأي المصنف قدس سره، في قصة المخالف لو أكره الإنسان على قتل مخالف هل يجوز له قتله من باب الإكراه أو لا يجوز؟ المصنف يقول في المقام يجوز، أكره على القتل يجوز، لكن ما هي نكتة المصنف قدس سره؟ نكتته التالي، إحنا عدنا أدلة تدل بعمومها، عدنا أدلة أساسية تقول بالحرمة، لكن عندنا عمومات خصصت تلك الأدلة، عمومات التقية وعمومات نفي الإكراه ونفي الحرج. تلاحظون كيف؟ اللي يمنع من عدها لا تقية في الدماء يمنع عن هذه العمومات. فحينئذ تعال معي، أساسا عمومات التقية وعمومات تشريع التقية، التقية لكل أمر ضروري يضطر إليه الإنسان ويكره عليه الإنسان، هاي العمومات ليش جاءت؟ هذه العمومات التقية ليش جاءت؟ ما هو السبب في تشريعها؟ يقول المصنف أنا أستظهر من هاي العمومات أنها جاءت لحفظ دماء أتباعي مدرسة أهل البيت للضغوط الكبيرة التي كانت تمارس عليهم من السلطات الجائرة وأتباعهم. فجاءت هذه العمومات لحفظ دمائهم ولحقن دمائهم ولحفظ أعراضهم وأموالهم، ولم تأتي عمومات التقية لتتحدث عن دماء غيرهم، أصلا يمويم هذا الباب أجنبية عن غير أتباع المدرسة، أجنبية عن ذلك. هي موردها ومحلها دماء أتباع مدرستهم عليهم السلام. ولا تتحدث عن المخالفين، ظن ساكت عن المخالفين لا نفيا ولا إثباتا. هذا واحد. في مقابل ذلك توجد لدينا روايتان تقولان لا تقية في الدماء. إذن هذه الروايتان الروايتان اللي أيضا تتحدثان عن التقية ومورد حديثهما التقية، تتحدثان أيضا عن دماء شيعة أهل البيت، لأن مثل ما أصل روايات التقية لحفظ دماء الشيعة، هذه هم جاءت لحفظ أتباع المدرسة. إذن موردها التقية، إذن هي تتحدث في هذا الموضوع دماء أتباع المدرسة، وبالتالي هي أيضا هذه لا تقية في الدماء ساكتة عن أهل الخلاف. إذن هاي الروايتان، هاتان الروايتان أجنبيتان عن أهل الخلاف، فإذن الروايتان المانعتان أجنبيتان عن دماء أهل الخلاف، وبالتالي إذا لم تجريان فيهم حينئذ العمومات تجري في هذا المورد. تلاحظون الفذلكة وين؟ مات المصنف تقريب فني. عمومات نفي الإكراه أحسنتم، عمومات التقية أنا أحفظ دمي، أنا أقتل إن لم أقتل أحفظ دمي، أو عمومات رفع الإكراه ورفع الحرج، هذه تجري تنطبق علي في المقام، فلأجل حفظ دمي أمارس هذا العمل. هذا ما يفهمه المصنف قدس سره الشريف، بيان فني. المهم بيان فني، البعض ما يقبل، بعض علماء هم ما يقبل بتطبيق بهذا البيان الفني. أبين بس أبين الوجه مالته وأعيف
البيان. أولا كذلك أهل الكتاب والنصارى هم جاهز،
بل راح يجي نفس الكلام.
هنا طلع على موضوع البحث باعتبار احنا الكلام يعني حول قتل المؤمن، يعني
بل هو هذا المؤمن لازم يذكر هذا المؤمن بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص. شوفوا لاحظوا الفرع الرابع، ومما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف. مما ذكرنا يعني أن هاتين الروايتين تتحدثان عن الدم المحقون.
هاي نسختك ما بيها سيد؟
ما بيها هذه، اي حاذفها سيد المحقق. بل عن حكم دماء أهل الخلاف، لأن التقية ليس ساكتة، ها، باعتبار أصل مورد التقية، لأن التقية إنما شرعت لحقن دماء الشيعة، فحدها يعني حد التقية بلوغ دمهم. يعني إذا بلغ التقية، إذا أنت تريد تطبق التقية كنت تقتل شيعي آخر. قال لا تقية في الدماء، لا دم غيرهم، لأن حد التقية بلوغ دم غيرهم. وبعبارة أخرى محصل الرواية، لاحظ تقريب المصنف يقول محصل هاتين الروايتين، محصل لا تقية في الدماء، محصلها ما هو؟ أنه لزوم نقض الغرض من تشريع التقية. لو أن المولى شرع التقية، يعني لو أباح الشارع إراقة الدم في إهراق الدماء، لو أباح إراقة الدم فهذا مناف لغرض تشريع التقية. محصل الرواية لزوم نقض الغرض من تشريع التقية. ليش؟ ما هو غرض راح يبين. لكن لو شرع التقية يعني أباح إراقة الدماء فهذا ينافي غرض تشريع التقية. لماذا؟ لأنها يعني التقية، لأن التقية شرعت لحقنها، لحقن الدماء، فلا يشرع يعني فلا يباح لأجلها، لأجل التقية إهراقها، إراقة الدماء. ومن المعلوم، لاحظ تطبيقا لهذه الفكرة لهذا المحصل، ومن المعلوم أنه إذا أكرهت المؤمن على قتل مخالف، لو أكره على ذلك، فلا يلزم من شرعية التقية في قتله. لو أن الشارع أباح قتله، لا يلزم إراقة وإهراق ما شرع التقية لحقنه. لا يلزم أنه أراق، أنه شرع أباح إراقة دم، أرادت التقية أن تحفظه، لا لا يلزم ذلك. هذا كله في غير الناصب. نعم بلي، هذا الإطلاق البعض يقول هذا عهدته على المصنف قدس سره، عهدة هذا القيد. بعض أصلا يناقش من ناحية أخرى. بل البعض من علمائنا كل هاي الضبوها تزاحم، البعض يناقش بطريقة أخرى يقول أساسا الرواية ما يجي إلى المصنف. شفتوا طريقته شلون؟ المصنف عنده عمومات، هاي العمومات لو تمت يريد يطلع بها عن الأدلة الأساسية في حرمة قتل المؤمن، عن تلك الأدلة. تلاحظون المصنف ايش يسوي؟ البعض شي يقول له، يقول له لا شيخنا، انت لا تروح الى المانع عن جريان العمومات وتطلب هل هناك ما يمنع عن جريان العمومات او لا يوجد. لا تروح الى تلك الأدلة، من يحتاج الى تروح الى تقيته في الدماء؟ من يحتاج؟ شلون بالله؟ قالوا اصلا هي هاي العمومات لا تجري بطبعها. لماذا؟ لانه وارده في مقام الامتنان، أي امتنان على الأمة، كل الأمة. وبالتالي لو كان في إجراء عمومات التقية أو عمومات نفي الإكراه أو نفي الحرج، لو كان فيه امتنان على المجري وخلاف الامتنان على شخص آخر فلا تجري هذه العمومات كلها، فلا تجري هذه العمومات كلها لا تجري. تلاحظون كيف؟ فمن هذا الباب المصنف طريقته ثانية. المصنف يريد يشوف هاي العمومات تجري أو لا تجري من خلال وجود المانع. أما مثل هذا البيان الأخير اللي ذكرته يناقش وجود المقتضي. بلي شيخنا، حرمة قتل أي هناك ذاك المرجع الأصلي الكبير، هل هو حرمة قتل المؤمن لو حرمة قتل الإنسان؟ تلاحظون كيف؟ مؤمن لو إنسان ذاك عموم كبير. البعض قد يدعي، بعض يدعي يقول مطلقة تلك الأدلة، تلك الأدلة مطلقة تتحدث عن قتل الإنسان ويستثنى منه المرتد، يستثنى منه الكافر، يستثنى الحربي، يستثنى منه الناصبي، وهكذا. هذه استثناءات، والأصل هو حرمة القتل. وعند الشك قال، وعند الشك قلت لكم أن أصل العمل الجاري عند الشك هو الاحتياط. تكملة البحث إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين.